وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في المراء والروايات التي تتعرض له، فقد روي أن رجلاً قال للإمام الحسين ابن علي عليه أفضل الصلاة والسلام: اجلس حتى نتناظر في الدين. فقال: يا هذا، أنا بصير بديني، مكشوف علي هداي، فإن كنت جاهلا بدينك فاذهب فاطلبه، ما لي وللممارات. طبعا هذا جاي لإمام معصوم مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يناظره. المفروض أن يأتي الجاهل ليستفيد من العالم. قلنا أنه تسأل، تريد السؤال لأحد أمرين، إما للإفادة أو للاستفادة. فالذي يأتي للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قطعا لا يأتي لإفادته، لأنه عنده علم الكتاب. واحد عنده علم الكتاب والكتاب فيه تبيان كل شيء، ما الذي ستتمكن من إفادته؟ فما تقدر تفيده بشيء. إذن المفروض أن تأتي للاستفادة، فتأتي لتسأله عن دينك لا أن تناظره في دينك. فالمفروض أن يقول: جئت أسأل عن ديني، حتى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يفتح له باب الإجابة وباب الفائدة. لكن هذا يظهر أنه علم الإمام منه أنه جاء ليماري ويلاحي حسب التعابير، ولم يأتي لأجل أن يستفيد، لم يأتي لأجل إرادة الحق. ولذلك من أول الأمر أراد أن يغلق عليه باب الممارات ويفتح له باب الاستفادة. فكلمه عن نفسه، أنا يعني الإمام يقول يتناظر معه لماذا؟ ليستفيد منه. واضح أن الرجل جاهل، لا يمكن أن يستفيد منه الإمام. ليفيده، هو مو جاي يستفيد، جاي يناظر يماري، ما جاي للإفادة. فإذا ما جاي يستفيد فالإمام لن يفيده، وهو يعني غير قابل، ولن يستفيد منه. فعلى هذا يعني أن يبقى الإمام لأجل أن يناظره بعد ما لها داعي، يكون عمل لا داعي له، مناظرة هذا الشخص لا داعي لها. فيقول: لأن الأمور عندي مكشوفة، يا هذا أنا بصير بديني، مكشوف علي هداي، الأمور عندي واضحة والحق عندي أبلج، فما أحتاج إلى أخذ رد حتى أفهم مطالب الدين ومعارف الدين. إذا أنت عندك قصور اذهب فتعلم، أنا ما عندي أي قصور. فإن كنت جاهلا بدينك فاذهب فاطلبه، اطلب دينك، روح اتعلم دينك، مو جيد تريد تتناظر، من ما تعرف روح تعلم، مو جيت تتناظر، ما هو مقامك المناظر. ما لي وللممارات. عليكم السلام. الإمام يقول أنا يعني ماذا أصنع بالممارات؟ مجرد فضول الكلام يصير على أحسن تقادير. الممارات هي فضول كلام. مرة واحد بالمناظرة يستفيد يناظر، ومرة أصلا هو جاي لا ليستفيد فيناظر على شنو؟ فيقول يعني يدري عنا من أول جاي للممارات، لا للفائدة ولا لا للإفادة ولا للاستفادة. إيش الفائدة؟ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يناظر. ما لي وللممارات، وإن الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول ناظر الناس لئلا يظنوا بك العجز والجهل. هذه طبعا ممكن كثير منا وقع فيها وشافها، يعني أنه لما واحد يتناقش وياه مثلا وشاف بأن هذا والله جايب حجج قوية، فيقلب الأمر من إفادة واستفادة إلى ممارات لإثبات القوة. وهنا الشيطان يقول له إيه يعني واصل، لا تستسلم له، لا يعني توقف، خلك رجال يعني، لا الناس بعدين إذا تركت المناظرة الآن الناس ستظن أنك عاجز وجاهل، فطيح يعني مقامك وسمعتك بين الناس. المفروض أن تستمر وما تبين عجز وما تبين ضعف، وإنما دائما تبين قوة. هاي كلها كلمات من الشيطان، وسوسة الشيطان. قلنا احنا أمس أنه ما يجب تعديل هالاعتقاد. افرض أنا عندي جهل، فليعرف الناس أن عندي جهل، إذا جهل واقعي أو مو جهل واقعي، هم يعتقدون أني جاهل، خلهم يعتقدون. بعض الأئمة ولعل الإمام زين العابدين منهم كان يروح من يذهب من المدينة إلى مكة مثلا لعمرة أو غير ذلك مع أناس لا يعرفونه، فيعتقدوه الإمام المهدي، اللي يعتقده أعرابي واللي يعتقده ما أدري شنه، ولازم اللي يغير اعتقاده ويعرفه أنه هو الإمام المهدي يفيده، هو يجلس وياه ويفيده. كثير من العلماء يتنكر مثلا بشكل إنسان بسيط عادي ويجلس ويا الناس ويتعامل إياهم وكأنه واحد منهم، ما يظهر ذلك الفرق بينه وبينهم، هم يعتقدوا أنه إنسان عادي، ما يجب عليه يغير اعتقاده أنه لازم تعتقدوا أني أنا الإمام. فطبعا هذا إذا ما يعرفوه، يعني إذا جماعة ما يعرفوه ويعتقدون ذلك. أما قضية الاعتقاد بالإمامة والاعتقاد بالولاية لأهل الولاية والإمامة، خب هذا أمر واجب. لكن أقول لو واحد جاهل وما عرف فممكن أنه يسكت عنه، مو لازم يعرفه، خصوصا إذا كان يعني مو عارف الشخص، معتقد بالأئمة كاملين لكن هذا منه ما يدري عنه، فيتعامل إياه ببساطة لأنه لا يعرفه مثلا. مفروض بعض الأحيان يكون الإمام مسجون ما يدري منه هذا، رجل مؤمن طيب كذا بس ما يعرف منه مثلا، فمو شرط اللي يعرفه بنفسه، ماكو هذا الشرط. فهذا الإمام المعصوم مع أنه تجب يعني معرفته وتجب طاعته كذا، فشلون الإنسان العادي، حتى الإنسان العالم، حتى الإنسان الفقيه مثلا والناس تعتقد أنه ليس بمو بس مو فقيه يعني ليس بشيء، خلهم يعتقدون ولا يضره شيء. كثير من الأحيان بعض الفقهاء ما عنده مانع يعني إذا الناس أدبرت عنه يحمد ربه ويشكره أنهم ريحوا من المسؤولية، أنه إذا أقبلوا وأرادوا يستفيدوا يكون لازم يلتزموا بهم وفيدهم، لكن إذا هم راحوا استراح منهم، أو مثلا يصلي جماعة في مكان وما حد جاء يحمد ربه يعني أنه خف اللي يطالبوه بالصلاة يوم القيامة وغير ذلك، يعني ما عندهم ذيك الشدة في مثل هذه الأمور، إلا لازم يعرفوا قدره ولا لازم يعرفوه منه ولا لازم هذه. فكثير من الأحيان هذه تصير في اللي عندهم نوع إحساس بالنقص هو اللي يحاول يعلو على الآخرين. عموما وإن الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول ناظر الناس لئلا يظنوا بك العجز والجهل، فيريد يعني إظهار قوة العلمية بالغلبة وبالمراء. ثم المراء جايبنها طريقة عقلية لا يخلو من أربعة أوجه، إذا واحد مارى واحد آخر فهذه الممارات ممكن أن نلاحظها من أربع جهات. إما أن تتمارى أنت وصاحبك فيما تعلمان فقد تركتما بذلك النصيحة وطلبتما الفضيحة وأضعتما ذلك العلم. فإذا هذا اثنين، هذا يعني اثنينهم يعرفون الحق ويتمارى كل منهما ويرفع صوته ويحاول أن يجهل الآخر ويظهر الآخر جاهل. طبعا يفترض اثنينهم علماء، خصوصا في الأمر اللي يتناظروا فيه اثنينهم يعرفوا الحق واثنينهم كل واحد يريد أن يثبت أن ما يقوله الآخر ليس بحق مع أنهم يعلمون أنه الحق. فيقول طبعا هذا غش، أنه هو اللي كلام اللي يقول حق وأنا أحاول أن أظهره بأنه باطل، أيضا الكلام اللي أقوله حق وهو يحاول أن يظهره باطل. في النتيجة شنه صنعنا؟ يعني صنعنا أن كل واحد بدل أن ينصح الآخر ويفيد الآخر صار يغش الآخر ويحاول أن ينزله من مستوى العلم إلى مستوى الجهل، أو يظهره أو يظهره بدل مظهر العلم يظهره بمظهر الجهل. هذا طبعا ما نصح أخاه، لم ينصح لأخاه، هنا النصيحة في مقابل الغش، يعني قاعد يغش الطرف لا، كل منهما يغش الآخر لأنه يدري أن كلامه صح وجاي يحاول يقنعه أن كلامه باطل، وكل واحد منهم هكذا، فكل منهما يغش الآخر. إذن ترك النصيحة وطلبتما الفضيحة، طلبتما الفضيحة لأن قدام الناس كل واحد يغلط على الآخر ويحاول يثبت جهل الآخر، ومع أنه الواقع خلاف ذلك أن كل منهما عالم، لكنهما كل واحد منهما يظهر تجهيل. في النتيجة الناس يعني بتشوف الاثنين سيظهر الجهل من الاثنين، لأن كل واحد قاعد يجهل الآخر. فإذا هنا صارت فضيحة بدل النصيحة. لو كل واحد اعترف للآخر بحقه، لأنه أنا أقول كلام حق وهو يرد علي، هو يقول كلام حق وأنا أرد عليه، لو بالعكس ندري أنا أدري أن كلامه حق وهو يدري أن كلامه حق نصح كلامي وبدون غش قال كلامك صحيح، وأنا أيضا أدري أن كلامه صحيح وقلت كلامك صحيح، لكان أفضل إلينا عند الله وعند أنفسنا وعند الحاضرين على الأقل يبقى احترامنا، ما كل واحد منا يجهل الآخر. وطلبتما الفضيحة وأضعتما العلم، زين، هذا علم انت اعتبرت جهل، واللي عندك علم والطرف الاخر اعتبره جهل، في النتيجة الحاضرين اذا كانوا اقل مستوى شنو بيصير عندهم؟ انه اللي تقوله انت غلط واللي يقوله غلط. ضاع العلم، وين العلم؟ صار الموصوف في الواقع الذي هو في الواقع علم، انتم وصفتموه بانه جهل، فضاع العلم. الناس ما تقدر توصل للعلم بسبب الكلام الذي انتم تقولونه، فاذا اضعتما العلم. فهذه الحاله الاولى، اذا كان يعلمان انه علم، اذا كنت انت وصاحبك تعلمه. فيقول ثم المراء لا يخلو من اربعه اوجه، اما ان تتمارى انت وصاحبك فيما تعلمان، فقد تركتما بذلك النصيحه وطلبتما الفضيحه واضعتما ذلك العلم، راح. او تجهلانه، تجهلان العلم. اثنين، الاثنين جهال وكل واحد يجهل الاخر، لطيف يعني، هو في الواقع جاهل، وكل يعني اثنينهم كل واحد منهم جاهل وكل واحد يجهل الاخر، يعني معناه يعطي حقه ما فيه شيء. زين، فجاهل يجهل جاهل، اثنينهم كل واحد جاهل ويجهل الطرف الاخر والطرف الاخر هم جاهل، بس النتيجه شنو؟ افرض لو سكتا لخفي جهلهما، الناس ما تدري انهم جاهلين، لكن لما جهل كل منهما الاخر ظهر عند الناس جاهلين، هما في الواقع جاهلين لكن كان جهل مخفي، لما تناظروا وتماروا حصل المراء بينهما ظهر الجهل، كان مخفيا فأعلناه. طبعا مو كل واحد أعلن عن جهل نفسه، وإنما كل واحد أعلن عن جهل الطرف الآخر وهو واقع، يعني هذا أظهر جهل ذاك والواقع أنه ذاك جاهل، وذاك هم أظهر جهل هذا وهذا هم في الواقع جاهل، فكان جاهلين مخفيين، فبمماراتهما صار جاهلين مشهورين معروفين بالجهل عند الناس. أو تجهلانه فأظهرتما جهلا، كل واحد كشف عن نفسه، كل واحد كشف عن جهل نفسه بالتسبب، يعني مو أنا قلت عن نفسي أني جاهل، لكن أنا جهلت الآخر والآخر جهلني، في النتيجة بسبب المماراة بيني وبينه ظهر جهلي، فظهر جهلي بالتسبب. فأظهرتما جهلا وخاصمتما جهلا، يعني من جهة أنه ظهر الجهل اللي عندكم الواقعي، ومن جهة أيضا تخاصمتما أو خاصمت كل واحد خاصم الثاني بدون سبب، يعني أنه هو جاهل وذاك جاهل ليش يخاصمه؟ إذا بتخاصمه لأن جاهل أنت هم جاهل، خاصم روحك، فما تحتاج إلى خصومة. لو عالم وجاهل بنقول تفضل، يا الله أنت تبغى تخاصمه علشان يعني يترك جهله إلى علم، أما إذا اثنين هم جهال فيتخاصموا في النتيجة أظهر جهلا وخاصم أيضا جهلا، يعني كل منهما يخاصم الآخر بسبب الجهل. وإما هذه الحالة الثالثة، تعلمه أنت، هذه الصفة إما الاثنين يعلمان ما يتخاصمان فيه، عالمان ويجهل بعضهما البعض بالمماراة. الصورة الثانية، جاهلين ويجهل كل منهما الآخر. الصورة الثانية هذه. الصورة الثالثة، لا، واحد عالم وواحد جاهل، العالم يجهل الجاهل ويظهر أثراته، عندك الغلط الفلاني وعندك الغلط، هذا عالم يعرف المناطق الخطأ، زين، هذا زين، يقول الإمام هم هذا مو زين. وإما تعلمه أنت تعلم الحق وصاحبك ما يعلمه وقاعد تماري وتلاحي حتى تظهر أنه لا يعلم حتى تظهر جهله، فظلمت صاحبك بطلب عثرته. أنه ما يجوز للإنسان بعد أن يطلب عثرات الناس وأن يحاول أن ينزل من قيمة الناس ويسقط الناس، مو مطلوب منك أنت. افرض واحد أدرى عني أنا جاهل ولكنه ما لاج سألني، أجاوبه بما يرفع جهله، مو بما يسقطه عند الآخرين ويظهر جهله. مو من وظيفتي أن أظهر أنه جاهل عند الناس، وظيفتي إذا سألني أجاوب، يعني أنا عالم وهو مو عالم، فإذا سألني أجاوبه. مو وظيفتي أجي قدام الناس وفلان أدرى عنه مو عالم الآن، فشنو أسوي؟ أنا أطرح مسألة وأحاول أحشره فيها حتى يظهر جهله قدام الناس، قدام الآخرين. ما له داعي، ما في يعني فائدة من هذا، غير أنك تطلب عثرة إنسان مؤمن، وهذه صفة ليست جيدة أيضا. إذن بل يعتبرها الإمام ظلم. فظلمت صاحبك بطلب عثرته. أو الحالة الرابعة، أكون أنا جاهل وهو عالم، فأماري، أنا أماري العالم، أدرى عن نفسي جاهل وأدرى عنه عالم، لكن أناظره حتى أظهر نفسي عالما، يعني أحاول أن أسقط وأجهل العالم حتى أظهر نفسي عالما. هذه تصير بعض الأحيان، يكون هذا الشخص مثلا عند بعض المصطلحات وعند لسان مثلا، ويجي إلى عالم يجيب له كلام ما له علاقة بنفس العلم، يعني اللي هو فيه يجيب أدلة ما لها علاقة بالعلم، فالعالم يمكن ما يروح وياه أو ما يستمر وياه. المهم أنه هو بس يريد أن يظهر أنه عالم. فهنا يقول الإمام شنو يصير؟ فقد تركت حرمته. أنت تدري أن عالم هذا، تدري أن هذا تخصصه، وأنت جاي تجهل في علمه وتثبت أن هذا الكلام أو علمه ليس علما بل جهل، تركت حرمة العالم، وأنت تعرف أنك أنت جاهل وهو عالم. أنا أعرف أني أنا جاهل وهو عالم، أدري عن هذا، ومع ذلك جيت ألاحي قدام الناس وأحاول أثبت أنه ليس بعالم وأماريه وأثبت أنه ليس بعالم. هذه في النتيجة يعني فيها عدم احترام لصاحب الحرمة. أو يعلمه صاحبك، أنت جاهل به وصاحبك هو العالم، فتركت حرمته، ما احترمت العالم وما أعطيت العالم حقه من العلم بعد، ولم تنزله منزلته. المفروض ما دام تدري انه عالم وتدري عن نفسك جاهل، ليش تماريه؟ تسأله، يعني تسأله تستفيد. ما دام تدري انا ادري عن نفسي جاهل وادري عن هذا عالم، اجي الى ما اماريه وانما اسأله حتى استفيد، هذا العلم اللي عنده اخذ منه، مو بس اجي حتى اثبت انه لا يعلم واني انا عالم، وانا ادري عن نفسي لست بعالم وأدري عنه عالم. فإذا هذا ليس بصحيح، وهذا كله محال. فمن أنصف وقبل الحق وترك المماراة. أنصف، تكلمنا احنا عن الإنصاف في كثير من الموارد، كيف أنصف؟ والله أنا قلت، أفرض قلت أنا مسألة و رأي السيد الخوي كذا مثلا، واحد حافظ فتوى السيد الخوي، أنا اشتبهت فيه، واحد موجود حافظ فتوى السيد الخوي، قال لي لا فتوى السيد الخوي كذا، وعلى طول أقول له لا والله مو فتوى كذا، ولا قلت صح وكذا، جيب المنسك، جيب المنهاج، جيب كتاب، خلني أتأكد، مع المشكلة ممكن نسيت، ممكن مشتبه، ممكن فاهم منها غلط، جيب المصدر. أجيب المصدر مثلا شفت أنه كلامه صحيح، أقول له ترى الكلام صح وياك زين، كيف أنت اللي طول عمرك في الحوزة وهذا يعني ما على حافظ مسألة يطلع قدام الناس أنه هو اللي يعرف الجواب وأنت ما تعرف؟ هو هذا الواقع بعد، شنو أسوي؟ هو هذا اللي صار، اللي صار أنا أن اللي أعيش في الحوزة طول هالمدة في الواقع أنا ما نحافظ المسألة، مو الحوزة هي مو حفظ مسائل، يعني قد الناس بعض كثير من الناس يظن أن دراسة الحوزة مثلا أنا أدرس آراء السيد الخوئي، لا، منهاج السيد الخوئي أو رسالة السيد الخوئي تدرسها أول ما تبدأ خلال السنة الأولى والثانية، بعدين تدرس الشرائع، رأي صاحب الشرائع المحقق الحلي، وتدرس اللمعة، زين الدين، ما أدري الواحد من القرن الرابع ما السادس والقرن التاسع الشارح، وتدرس المكاسب مال قبل 200 سنة مثلا، يعني كتب ما مو هي يعني مو أحفظ فتاوى، ما هو شغل، مو شغله طالب العلم، يعني مو مهمته خلال الدراسة أن يحفظ الفتاوى، مو هذا المهمة الرئيسية إليه، يحفظ الفتاوى لنفسه عادة، إذا صارت عليه مسألة يروح يدورها يحفظ، أو واحد سأله أروح أقرأ في منهاج السيد الخوئي. أنا لو جيت حتى للسيد الخوئي آراءه مثلا أروح لها بالأدلة، يعني أبحث عنها إيش دليل السيد، بعض الأحيان يعني ما هو في المقام العلمي غير ما هو في المقام الفتوائي، أنه الفتوى بعد تخضع إلى بعض الأمور، نوع من الاحتياطات وكذا في الفتوى غير المقام، فحتى لو أعرف رأي العلمي ودليله العلمي ومبانيه العلمية في كثير من الأحيان بعض القضايا أدري أنه العلمي لازم يوافق الفتوى، ممكن من خلال القواعد العلمية اللي عندي أقول لك الفتوى، وبعض الأحيان مسائل فيها نوع من الاحتياط حتى لو أعرف دليلها العلمي ما أجاوب، أنتظر إيش قال في الفتوى. فمو تخصص، أنت تشوف ممكن يكون واحد أفرض مثل بعض الجماعة اللي كانوا يحضروا أفرض عند الشيخ أو عند السيد اللواساني أو غيرهم من الجماعة، هناك عندنا جماعة كانوا يحضروا عند شيخ فرج الله يتغمد بالرحمة، أو عند شيخ حسين كل يوم طول السنة يباحث على المنهاج يخلصوا ويعودوا مرة ثانية مثلا، فتحصلهم حافظين مسائل أكثر من طلبة العلم، لأنه هذا أصلا ما درس إلا مسائل، يقعد له مثلا 20 سنة على طول بس يسمع المسائل، مسائل السيد الخوئي مثلا، أو في هالزمن مسائل السيد السستاني، خلصت يعيدها. طالب العلم يسمعها مرة وانتهت القضية، إذا ما يجي أحد يسأل، يعني إذا مو مبتلى بكثرة السؤال من الناس لفتوى مرجع معين ما يدري عن فتوى، لأنه مو شغله أن يبحث عن الفتاوى. وإذا رحت للمجتهدين في القضية أكبر، يعني الحين لو تروح للنجف مثلا وتروح لبعض المجتهدين تسألهم عن رأي السيد الخوي، ما يعرف رأي السيد الخوي، لأنه يعرف رأيه هو مو رأي السيد الخوي، ما له شغل برأيه. تسأل عن رأي السيد السستاني ما يعرف رأي السيد، ما تقدر تقول له والله أنت ما عندك علم لأنك ما تعرف رأي السيد السستاني، كلك السستاني رجل، السيد السستاني مجتهد، هو يعرف آراء، أنا عندي آراء، أنا أعرف آرائي، تبغى رأيي أنا أقول لك رأيي، رأي السيد السستاني يروح للسيد السستاني. فإذا ما فيها عيب يعني كطالب، إنما المشكلة شنو، أن الناس تظن أنه والله دارس لعشرين سنة معناها لازم حافظ آراء السيد الخوئي كلها، وما 20 سنة ما يدرس آراء السيد الخوئي. آراء السيد الخوئي درسها السنة الأولى انتهت القضية، بعدين يدرس فقه وأدلة وروايات ورجال وأصول وقواعد ما مو شرط ترتبط بخصوص السيد الخوي، ممكن السيد الخوي ممكن غير السيد الخوي، ممكن بعض فرض الأشخاص ما يجيب رأي السيد الخوي أصلا، بعضهم ما يدرس رسالة السيد، بعضهم يدرس التبصرة أول شيء أصلا مثلا، احنا نقول لهم ادرسوا رسالة سيد الخوي لا تصيروا بعدين عند الناس كل شيء ما تفتهموا لأن الناس ما لهم شغل درس نحو وصرف وبلاغة ومنطق وأصول وفقه وقواعد ورجال، أي كلها ما تفيدهم، ولو تدرسها كلها ولا كأنك سويت شيء إذا ما تعرف مسائل، إذا ما تحفظ مسائل المرجع مالهم ما كأنك سويت شيء عند الناس. يعني هو في الحوزة إله مقامه، بس عند الناس إيش يبغوا منك؟ درست نحو ولا درست صرف ولا درست بلاغة ولا درست أصول؟ إيش دخلهم في الموضوع؟ هو عنده مشكلة يبغى حلها، عنده مسألة يبغى جوابها، يبغى يعرف كيف مسألة تنحل، أو على حسب مرجعه الخاص. ولذلك الآن في الحج مثلا قد يكون المرشد يبغى له يحفظ الآن أو يكون عنده على الأقل حاضر آراء 5-6-7 مراجع، يعني هو من أول مطلوب منه واحد. الآن دول كلهم هم دارسنهم ما له درس، ما هو دارسنهم ما له شغل هم هو فيه، ولذلك هو يعكف على كتبهم حتى يعرف آراءهم قبل الحج بعد الحج أثناء المسائل، لأنه مضطر إلى أن يتعرف عليها لأن الناس محتاجة إليها، مو لأنه هو حافظ آراء هؤلاء المراجع من الحوزة، ما هو من الحوزة ما له شغل به. كثير من الأمور تتعلق بالناس ويتصدى إليها طلاب العلم ما هي مو وظيفتهم الأولية يعني، أو مو هي دراستهم. الآن افرض فلسفتنا للسيد الصدر تصدى وناقش الماديين وغيرهم وغيرهم من العلماء كثير مثلا، ما في في الحوزة هالدروس هذه، لكن هو شاف أن أكو حاجة فهو فرغ نفسه ودرس هالأمور وتصدى إليها. أو مثلا بعض القضايا الطبية ومو من شغله أن يروح يبحث شنه معنى اللولب وشنه معنى ما أدري العمليات وشنه معنى الموت الدماغي وشنه معنى وشلون الأجهزة وشلون القضايا طبية دقيقة، يضطر يروح يدرسها يعرفها على أساسها شنه هي هذه، ما له شغل مو تخصص الطب، ولكن لأن الناس محتاجين إلى مسائل متعلقة بهالمسألة لازم يعرفها حتى يبحثها ويعطي رأيه فيها، لازم يعرفها، إذا ما عرفها ما يقدر يفتي، فيروح يضطر أنه يدرسها. فنفس الشيء تحصل افرض واحد مجتهد عنده آراء في كل الفقه وقاعد في مجتمع يقلد مجتهد آخر، يجوا الناس كلهم يسألوا آراءه ورسالته العملية وما أدري شنو، يخليها في الدرج ما له شغل فيها، ويطرح آراء اللي يقلده المجتمع ما يطرح آراء، لأنه خلاص الناس ما تقلده، ما تعتقد أنه هو الأعلم مثلا، فخلي آراءه على جنب ويتصدى بما يحتاجه المجتمع مو بما هو المفروض أن يطرح مثلا حسب رأيه وعقيدته في نفسه. عموما فإذا يعني ليس من الحق ولا من الإنصاف أن لا تعطي العالم منزلته المفروض أن يعطى. عموما فإذا المفروض للإنسان أن ينصف، فمن أنصف وقبل الحق، أقبل الحق مثل ما قلنا، طالب عندي سنين أدرس ما أدري شنو، لذلك مثلا لما نكون في الحوزة فترة بعض الطلاب فرض راح قم وقعد سنين طويلة يدرس في قم وجاء أول ما يجي مثلا طبعا في قم خلص دروس الحوزة ما هي مسائل شرعية مالت فتاوى السيد السيستاني أو فتاوى الخوئي أو غيرها، إنما هذه تكون للناس اللي في مكتب السيد مثلا ومتصدين لإجابة مسائل الناس، هذول هم اللي يصير عندهم فتاوى السيد. لكن عامة الناس اللي تدرس، اللي يدرس بحث خارج عند الشيخ الوحيد ما يسمع إلا آراء الشيخ الوحيد، يدرس بحث خارج عند القمي يسمع آراء القمي يناقش أدلة القمي ومسائل القمي مثلا، وهكذا كل واحد عنده أحد العلماء يحضر عنده فيعرف آراء هذا العالم، ما يعرف آراء مرجع بلده. لما يجي البلد أول ما يجي ما يحفظ الآراء، هو بس إذا مقلد نفس المرجع اللي يقلدوه، مثلا افرض جاي المدينة والناس تقلد السيستاني، فهو جاء الناس مقلد السيستاني، إذا هو مقلد السيستاني فيكون لأنه محتاج في صلاته وفي أعماله وفي كذا لفتاوى السيد بيتعلمها لنفسه، وإذا أحد سأله من الأشياء اللي يعرفها بيجاوبه، إذا الأشياء اللي ما ابتلبها هو شخصيا ولازم يرجع يراجع، يعني يبدأ يراجع من جديد ويتحفظ المسائل مسائل السيد من جديد وكأنه تو يدرس، يعني إلى أن يبقى فترة في المجتمع من كثرة الأسئلة ومن كثرة الإلقاء وكذا يحفظ المسائل، مو أنه يدرسها هناك، ما يدرسها هناك ما له شغل فيها، هو يدرس آراء أساتذته ما يدرس آراء مثلا مراجع بلدته. نعم لو كان أفرض مثل حال كثير من المؤمنين اللي كانوا في النجف مثلا حضروا عند السيد السيستاني يعرفوا آراء السيد السيستاني مثلا، فراح إلى نفس إلى بلد يرجعوا له، فبيكون عارف بكثير من آرائه من خلال المعاشرة وياه. ومع ذلك قلت أن هذه مسائل علمية أيضا، فقد بعض الأحيان الفتاوى تختلف، يعني كثير من الأحيان تجيني مسائل وعن على أساس حاضر عند السيدنا، فحسب مباني السيد هذا الجواب. مع ذلك في كثير من الأحيان أتوقف أتأكد أكو فتوى على خلاف اللي فهمته أو لا من حسب المباني اللي طرحها السيد. إذن يعني هي الإنصاف حسن، وهو قال لهذا الشخص اللي كان اللي حفظ المسألة وهو ما حفظ قال له أنه كلامك صح، وبالنسبة إلي أنا كواقع ما علي غب، لأنه فعلا هو حفظ المسألة قد يكون هو احتاج لها وأنا ما حفظتها لأنه ما ابتليت بها، فما فيه مشكلة، إلا أنه عند الناس كيف هو عالم وأنت صرت جاهل، هذا عند هذه يبغى لها نفسية تقبل وتتحمل أنه فليعتقد الناس أني جاهل وما أفتهم. كلش لطيف ما فيها إشكال. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.